بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن تفسير كلمة بسم الباء واسم، واليوم نتابع في تفسير لفظ الجلالة الله ثم الرحمن ثم الرحيم. وذكرنا في الدرس الماضي أن الباء باء الاستعانة أو باء المصاحبة للتبرك تدل على أن العبد يبدأ بسم الله عز وجل مستعينا بسم الله، متبركا بسم الله، مصاحبا لاسم الله تعالى، ليكون استعانته وتبركه ليس فقط في بداية الفعل، وإنما في الفعل كله. يعني طالما أنني أفعل هذا الفعل قراءة، أكلا، شربا، سيرا أو ما شابه ذلك، فإنني مستعين بالله عز وجل، متبرك باسم الله، مصاحب لاسم الله عز وجل. وهذا يحقق معنى الافتقار الكامل لله تبارك وتعالى. ونحن أيها الإخوة كما نستعين بالله عز وجل بالذات، كذلك نستعين بأسماء الله تبارك وتعالى. فباء الاستعانة هنا دخلت على الاسم، وكما تدخل أيضا أستعين بالله. ممكن نقول أستعين بالله، أستعين باسم الله، كلاهما أمر جائز. كما أن التعظيم ينبغي أن يكون لله عز وجل ولأسمائه، وكذلك التنزيه كما يكون لذات الله يكون أيضا باسم الله عز وجل. لذلك ذكر هنا لفظ اسم ليدل على ذلك. وهناك من قال ذكر لفظ اسم، أي ما قال بالله، قال بسم الله، ليميز بين اليمين وبين الاستعانة. بالله قد يكون يمينا وقد يكون استعانة، لكن لما قال بسم الله تعين هذا لكونه للاستعانة. نعم.
والله
لفظ الله، لفظ الله ما معناه؟ نعم.
والله أصله الإله.
طبعا هذا الله اسم علم على ذات ربنا تبارك وتعالى، الواجب الوجود، المستحق لجميع المحامد، المنزه عن جميع المكاره، عن جميع النقائص، والذي ثبتت له جميع الكمالات وتنزه عن جميع النقائص. الله أصله الإله، أصله الإله. ثم حذفت الهمزة وعوض عنها بأل، كما نقول الأناس، هذا الأصل، حذفت الهمزة صارت الناس. نعم.
ونظيره الناس.
نعم.
أصله الأناس، حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف.
طبعا إخوان التعريف هذا يعني كمصطلح، أما هو الألف واللام، هنا الألف واللام عوض عن الهمزة التي حذفت.
والإله من أسماء الأجناس.
الإله اسم جنس، أما الله اسم علم ليس للجنس. يعني نحن الآن مثلا لو تكلمنا بالأسماء البشرية، لفظ رجل يصدق على كثيرين، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل. أما اسم زيد، عمر، هذا اسم علم على شخص معين. فالإله اسم جنس يصدق على كل معبود بحق، يصدق على كل معبود بحق. لكن يا ترى في واقع الأمر من المعبود بحق؟ هو الله عز وجل، لا يستحق العبادة غيره ولا إله سواه. أما الله اسم علم على ذات ربنا تبارك وتعالى.
والإله من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل،
يقع على كل معبود، هنا قال بحق أو باطل. يعني الآن أصل إخواننا مثل الآن الصنم قالوا عنه إله، ليه؟ لأنه معبود. يعني كل ما يعبد يسمى إلها. أما في المصطلح الشرعي الإله هو المعبود بحق، وغير المعبود بحق لا يقال له إله إلا بادعاء أصحاب ذاك الدين أو ما شابه ذلك. لذلك قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل هو إلها. لماذا؟ لأنه أطاع هوى كأنه عبده. طب الهوى معبود بغير حق وسماه ربنا إلها، لماذا؟ لأن الذي يطيع هواه كأنه عبده.
ثم غلب على المعبود بالحق.
إذن هو اسم جنس يصدق على كل معبود بحق أو باطل، هذا في الأصل. لكن ثم غلب وصار خاصا بالله تبارك وتعالى. نعم.
كما أن النجم اسم لكل كوكب.
النجم في السماء اسم لكل يعني كوكب على المصطلح القديم، يعني اسم لهذا النجم الذي في السماء، والنجوم كثيرة. النجم الآن إخوانا اسم جنس يطلق على كل كوكب مضيء في السماء. طب النجوم كثيرة جدا، لكنه النجم غلب على نجم خاص هو الثريا، صار بالغلبة يقال هذا هو النجم. مثلا اسم المدينة، كل مدينة يقال لها مدينة، لكن لما نقول فلان من سكان المدينة شو أصدق المدينة؟ المنورة. ليه؟ صار اسم علم كان لكثيرين ثم بالغلبة صار خاصا بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اسم الإله كان عاما في كل يعني معبود ثم صار خاصا بالله عز وجل بالغلبة، غلب على الله، فلا يقال في حقه في حق غيره إلا مقرونا بقيد.
كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا. وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره.
الله هذا اسم علم خاص بالله تبارك وتعالى، فلا يقال عن غيره أبدا.
وهو اسم غير صفة.
وهو اسم غير صفة، وهو اسم غير صفة، يعني الله تبارك وتعالى اسم علم يوصف بالصفات. أقول الله كريم، الله رحيم، الله عليم، فهو يوصف ولا يوصف به، يوصف ولا يوصف به.
لأنك تصفه ولا تصف به،
لأنك تصفه فتقول الله عظيم، الله كريم، الله غفور، تصفه ولا تصف به. نعم.
لا تقول شيء إله كما لا تقول شيء رجل، وتقول إله واحد صمد. ولأن صفاته تعالى لا بد لها من موصوف تجري عليه،
يعني صفات الله عز وجل عليم، قادر، كريم، مريد، كل هذه الصفات والأسماء لا بد أن ترجع إلى اسم، فنقول الله كريم، الله عليم. نعم.
فلو جعلتها كلها صفات،
فلو جعلت اسم الله أيضا صفة، إذن أين الموصوف؟ إذا كل هذه الأسماء صفات أين الموصوف؟
فلو جعلتها كلها صفات لبقي صفات غير جارية على اسم موصوف بها على اسم موصوف بها. وذا لا يجوز، ولا اشتقاق لهذا الاسم عند الخليل والزجاج ومحمد بن الحسن والحسين بن الفضل.
طبعا أخوان الأسماء عند العرب إما أن تكون مشتقة وإما أن تكون مرتجلة، بمعنى أن هذا اللفظ وضع من غير أن يكون مأخوذا من غيره. فالخليل عالم اللغة صاحب معجم العين، نعم، كان يقول الله علم غير مشتق، علم غير مشتق، يعني لم يؤخذ من غيره. نعم.
وقيل معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين،
وقيل يعني مشتق، إذن القول الأول إنه مرتجل غير مشتق، والقول الثاني إنه مشتق. طب إذا قلنا مشتق يعني من ماذا اشتق؟ وقبل ذلك ما المراد بالاشتقاق؟ قالوا الاشتقاق هو أن يجمع اللفظين معنى واحدا، معنى واحد، أن يجمع اللفظين معنى واحد يشترك فيه هذان اللفظان. نعم.
وقيل معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعدا معنى واحد. وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم أليها إذا تحير،
أليها إذا تحير، فأنا الآن يعني أتحير في حقائق الألوهية، لذلك الله تتحير به العقول. لماذا؟ لأنه غيب، ولأن الله تبارك وتعالى ليس هناك وسائل توصلنا إلى معرفة ذاته، وإنما نعرف وجوب وجوده أولا ونعرف ثبوت صفاته ثانيا، أما حقيقة الذات فلا نعرف إلا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن المعنى الأول الذي أخذ أو اشتق منه الله هو معنى التحير، ألها أو أليها بمعنى تحير.
وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم أليها إذا تحير ينتظمهما معنى التحير والدهشة.
وبناء على ذلك فنقول الله مشتق من أليها بمعنى تحير.
وذلك أن الأوهام تتحير في معرفة المعبود وتدهش الفطنة.
الأوهام تتحير في معرفة المعبود، الأوهام، ليش الأوهام؟ لأن تحاول أن تدرك حقائق الربوبية والألوهية فلا تستطيع، لذلك تتحير الأوهام ويقع التخبط والضلال في ذلك، كما حصل مع الفلاسفة الذين خاضوا في ميدان الألوهية من غير ضوابط الوحي. نعم.
ولذا كثر الضلال وفشى الباطل وقل النظر الصحيح.
نعم.
وقيل
سبحان الله، هذا من آثار هذا التحير، لكن الحقيقة وفق علماء أهل السنة والجماعة الذين تكلموا في الله عز وجل بضوابط النقل والعقل، بضوابط النقل والعقل، فوقفوا عند أدب لم يخوضوا فيه بلا دليل، وإنما توقفوا عند قدرات عقولهم وعند موارد النقل، فما تجاوزوا نقلا ولا خاضوا بأوهام عقل، فبقوا بفضل الله عز وجل على إيمان راسخ لا تحير فيه ولا اضطراب. آمنا بالله عز وجل أنه موجود وأنه قديم وأنه باق وأنه مخالف للحوادث وأنه قادر وأنه مريد وأنه عالم إلى آخر ما ذكر العلماء في علم العقيدة، لكن ما تكلموا في حقيقة الذات. لماذا؟ لأن هذا غيب، وبالتالي نقف عند قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نقف عند قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك التحير من الذي وقع فيه؟ من خاض في معاني الألوهية من غير يعني ضوابط النقل ولا عواصم العقل، لم يتمسك بعواصم العقل ولم يلتزم بضوابط النقل، لذلك تاه في فلسفات ونظريات وأقوال في الإله وما شابه ذلك، وسقط بعضهم في كلام لا تقبله عقول الأطفال، مع أنه فيلسوف كبير. ليه؟ لأنه ما تمسك بهذه الضوابط وخاض في أوهام بلا ضوابط. إذك ماذا قال؟ تحيرت فيه،
تتحير في معرفة المعبود، وذلك أن الأوهام تتحير في معرفة المعبود.
نعم، هي الأوهام. نعم،
وتدهش الفطنة،
وتدهش الفطن الذكي. الذكي ماذا يفعل؟ يقف مدهوشا أمام عظمة الألوهية، لا يخوض. أما الأوهام بضلالها وضياعها تخوض وتتحير، أما الفطن الذكي ماذا يفعل؟ يقف عند يعني عجزه وضعفه، كما قال سيدنا أبو بكر: والعجز عن درك الإدراك إدراك، والعجز عن درك الإدراك إدراك.
ولذا كثر الضلال وفشى الباطل وقل النظر الصحيح.
نعم.
وقيل
أيضا أنه مشتق من معنى آخر، ما هو؟
هو من قولهم: أله يأله إلها إذا عبد.
فالله تبارك وتعالى يؤله أي يعبد، وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود، أي له عباد يعبدونه في السماء وله عباد يعبدونه في الأرض، والله منزه عن كونه في السماء أو كونه في الأرض.
فهو مصدر بمعنى مألوه أي معبود.
نعم، فالله مألوه أي معبود، من أله بمعنى عبد.
كقوله: هذا خلق الله،
أي مخلوق الله. أطلق المصدر وهو كلمة خلق، وأراد به اسم المفعول، وهذا كثير في العربية. وكذلك يطلق الإله بمعنى معبود، أطلق اسم المصدر وأراد به اسم المفعول.
وتفخم لامه،
قال الله تعالى: ويذرك وآلهتك أي وعبادتك، ويذرك وآلهتك أي وعبادتك، هذا من شواهد هذا القول. وهناك أخوان أيضا معنى آخر من الولا، إن الله مشتق من الولا، والولا هو شدة التعلق. فإذا الإله أصلها واو، الهمزة أصلها واو ثم قلبت فصارت همزة. طيب، وبناء على ذلك فالله تبارك وتعالى تتعلق به العقول وتقبل عليه القلوب، ويعني يحصل هذا التعلق الشديد من العباد لله تبارك وتعالى. فصار في عنا الآن ثلاث معاني: إما من التحير، وإما من العبادة، وإما من الولا. والحقيقة أن كل هذه المعاني ثابتة ومتحققة في صلتنا بالله تبارك وتعالى. نعم.
وتفخم لامه
بسم الله، إذا الله إذا سبق بفتح أو ضم يفخم، قال الله. نعم، إني عبد الله، إذا تفخم إذا سبقت بضم أو بفتح، وترقق إذا سبقت بكسر بسم الله. لذلك الترقيق والتفخيم ليس اختياريا، وإنما له هذه القاعدة وهذه الضابط. طبعا اللام في العربية عادة لا تفخم، خصوصا إذا لم تسبق بحرف مفخم، لكن في اسم الله عز وجل بالذات له هذه الخصوصية، لأن اسم الله تبارك وتعالى معظم فيستحق التعظيم لفظا ومعنا.
وتفخم لامه إذا كان قبلها فتحة أو ضمة.
نعم.
وترقق إذا كان قبلها كسرة. ومنهم من يرققها بكل حال، ومنهم من يفخم بكل حال، والجمهور على الأول.
الأول أنها تفخم في مواضع وترقق في موضع إذا سبقت بكسر. نعم.
والرحمن،
وطبعا إخواننا الله هالحروف الآن ألف لام لام ألف هاء، ألف أولا لام لام ألف هاء، ولا يصح أن نحذف حرفا من هذه الحروف ليكون هذا الاسم كاملا. يعني إذا إنسان حذف الألف بعد اللام قبل الهاء، إن قال والله ما جاب الألف، قال لم تصح تحريمته في الصلاة ولم ينعقد يمينه. ليه؟ لأنه الاسم الأعظم ليس هكذا، وإنما فيها في ألف، فلا بد أن يأتي الله. فلو إنسان قال الله أكبر ما أتى بالألف ما صحت تحريمته، لا بد أن يأتي بالألف في التحريمة وفي اليمين وفي الأذكار وما شابه ذلك. نعم.
والرحمن فعلان من رحمة، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء.
إذن الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل ثابتان بمعنى من معنى الرحمة. وشيء جميل إخواننا أن نلاحظ أن اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم هو المذكور في البسملة في مطلع كتاب الله عز وجل، وهو المكرر أيضا في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، ليدل هذا على أن الله عز وجل الذي استوى كما قال الرحمن على العرش استوى، استوى برحمانيته على الكون كله، فهو يدبر العباد ويسير خلقه برحمانيته سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة. طيب الرحمة ما هي؟ الرحمة هي رقة في القلب تدفع الإنسان منا إلى الإحسان إلى المرحوم. يعني أنت إذا رأيت إنسانا أشفقت عليه في قلبك، رق قلبك له، تحركت مشاعرك، حصلت عندك حالة انفعالية في داخلك تنبعث إلى الإحسان إلى هذا الذي رحمته. لكن هذا المعنى في حق الله منتفٍ، يعني الرقة والانفعال وما شابه ذلك، لأن الله منزه عن هذه الأشياء البشرية، هذه انفعالات بشرية. فعندما نطلق الرحمة في حق الله تعالى المراد بها إما الإحسان وهو فعل، وإما إرادة الإحسان وهو الصفة. إذا قالوا إذا وصف الله عز وجل بوصف من أوصاف الانفعال فالمراد بذلك الغاية واللازم وليس المبدأ. المراد بذلك الغاية واللازم، يعني أنا عندما أرحم البداية أين؟ بالرقة في قلبي. هذا المعنى في حق الله محال. طب على ماذا تحمل الرحمة؟ نقول الرقة في القلب إلى ماذا تفضي؟ إلى الإحسان. فنقول إذن الرحمة في حق الله هي الإحسان. نفسر هذه الأسماء وهذه الكلمات في حق الله بإيش؟ باللوازم والغايات وليس بالمبادئ والانفعالات. غضب الله عز وجل، إيش يعني غضب؟ يعني هل معنى ذلك أنه انفعل مثل حكايتنا؟ معاذ الله. لكن المراد بذلك ما يكون بعد الغضب من عقوبة من انتقام وما شابه ذلك. فتفسر هذه الكلمات بلوازمها وغاياتها لا بحقائقها الانفعالية. نعم.
والرحمن فعلان من رحمة، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، كغضبان من غضب وهو الممتلئ غضبا، وكذا الرحيم فعيل منه كمريض من مرض، وفي الرحم كمريض من مرضة، وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم.
لذلك إخوان الأكارم، يعني الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، ما الفرق بينهما؟ البعض يعني قال الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. الرحمن 5 حروف، الرحيم 4 حروف، وبالتالي نقول الرحمن أكثر رحمة من الرحيم، يعني ما نرجوه من رحمة الرحمن أكثر من الرحيم، كما وكيفا. نعم.
وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، لأن في الرحيم زيادة واحدة
وهي الياء فقط، لأن أصل الكلمة من رحمة راء حاء ميم، الياء زائدة، أما في الرحمن زيادتان الألف والنون، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى.
وفي الرحمن زيادتين، لأن في الرحيم زيادة واحدة وفي الرحمن زيادتين.
نعم.
وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى، ولذا جاء في الدعاء يا رحمن الدنيا، لأن
يا رحمن الدنيا، لأن الرحمن يرحم المؤمن والكافر، أما الرحيم بس للمؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، إذن هذا يشير إلى أن الرحمن أكثر رحمة من الرحيم. لكن لاحظوا أخوانا، قالوا كلام جميل، قال إذا لاحظت الكثرة في الكم والعدد فلا شك أن الرحمن أكثر، لكن لو لاحظت النوع والكيف في الرحمة فالرحيم أكثر. لماذا؟ لأن الرحيم تظهر رحمته يوم القيامة، ولا شك أن النعم التي تكون يوم القيامة أجل وأعظم من نعم الدنيا، يعني الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، لذلك الرحيم أكثر من حيث النوع والرحمن أكثر من حيث الكم والعدد.
ولذا جاء في الدعاء يا رحمن الدنيا، لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن.
إذن الرحمن أكثر من حيث العدد في النعم، والرحيم أكثر من حيث النوع، لأن الرحيم في الآخرة ونعم الآخرة أجل وأعظم.
وقالوا الرحمن خاص تسمية،
يعني لا يقال إلا على الله عز وجل. لذلك لما بنو حنيفة يعني سموا مسيلمة رحمن اليمامة، قالوا هذا من تعنتهم، وقالوا وأنت غيث الورى ما زلت رحمانا، هذا لم يقل لمسيلمة، قالوا هذا من شدة تعنتهم. أما في الأصل الرحمن مختص بالله تبارك وتعالى.
وقالوا الرحمن خاص تسمية، لأنه لا يوصف به غيره، وعام معنى لما بينا.
خاص تسمية لا يطلق إلا على الله عز وجل، قال الله تعالى الرحمن هل تعلم له سميا، هل تعلم أحدا سمي باسمه. نعم.
والرحيم بعكسه، لأنه يوصف به غيره ويخص المؤمنين.
الرحيم عام تسمية خاص من حيث المتعلق، يتعلق بس بالمؤمنين، أما الرحمن بالمؤمنين والكافرين.
ولذا قدم الرحمن.
إذن الآن القياس أن نقول الرحيم الرحمن، لماذا؟ طالما أن الرحمن أعم من حيث المتعلق، وإن كان خاصا بالله عز وجل تسمية، والرحيم بعكس ذلك، فكان القياس يقتضي أن نقدم اسم الرحيم ثم الرحمن لننتقل من الأضيق إن صح التعبير إلى الأكثر، يعني الرحيم أقل أخص من في المتعلق، يتعلق بس بالمؤمنين، والرحمن بالمؤمنين والكافرين، فلذلك القياس يقتضي أن ننتقل من الأخص إلى الأعم. لكن لماذا قدم الرحمن هنا؟ قال: وذلك لأنه خاص بالله تبارك وتعالى. نعم.
ولذا قدم الرحمن وإن كان أبلغ.
نعم.
والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى.
نعم.
يقال فلان عالم نحرير.
فلان عالم نحرير، العالم درجة أدنى، النحرير أعلى في العلم، فانتقلنا من الوصف الأدنى وهو عالم إلى وصف النحرير وهو الأعلى، فهذا قياس صحيح، وهو انتقال من الأدنى إلى الأعلى.
لأنه كالعلم لما لم يوصف،
لأنه الرحمن كالعلم، يعني شلون لفظ الله علم على الذات، كذلك الرحمن علم على الذات، لذلك قدم على وصف الرحيم.
لأنه كالعلم لما لم يوصف به غير الله، ورحمة الله
لما لم يوصف به،
لما لم يوصف به غير الله، ورحمة الله إنعامه على عباده، وأصلها العطف. وأما قول الشاعر في مسيلمة: وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، فباب من تعنتهم في كفرهم.
إذن هذا ليس إطلاقا صحيحا ولا استعمالا لهذا الاسم الكريم في غير ذات الله عز وجل، وإنما هذا من تعنتهم في كفرهم.
ورحمن غير منصرف عند من زعم أن الشرط انتفاء فعلانه.
هذه مسألة أيضا في النحو ذكرها هنا، لفظ الرحمن هل هو مصروف ينون أم غير مصروف فلا ينون؟ يعني هل نقول مثلا هذا رحمن أم رحمان؟ هل هو ممنوع من الصرف أو مصروف؟ طبعا هنا مذهبان، الذي اشترط في وزن فعلان صفة فعلان أن لا يكون له مؤنث فعلانا قال هذا مصروف، والذي اشترط أن يكون منه فعلان فعلا مذهب آخر هذا قال هذا مصروف. يعني الرحمن لم يستعمل فيه رحمانة، فمن شرط عدم وجود رحمانة يعني عدم وجود مؤنث لهذا الاسم قال لفظ رحمن ممنوع من الصرف، والذي اشترط قال لا مو هذا الشرط، الشرط أن يستعمل فيه رحمن رحمة فعلان فعلة مثل سكران سكرة، إذا استعمل منه رحمة كان ممنوع من الصرف، وإذا لم يستعمل لم يكن ممنوعا من الصرف، فبناء عليه نقول هذا مصروف. إذن عندنا مذهبان في ذلك بناء على التعليل للمنع من الصرف في صفة فعلان.
ورحمن غير منصرف عند من زعم أن الشرط انتفاء فعلان إذ ليس له فعلان.
إذن إيش فعلان؟ يعني استعمال وصف مؤنث من اسم رحمن، استعمال وصف مؤنث من اسم رحمن، فالذي اشترط عدم وجود المؤنث من هذا الاسم فعلا هذا غير موجود، إذن هو ممنوع من الصرف بناء على هذا التعليل.
ومن زعم أن الشرط وجود فعلا،
ومن زعم المذهب الآخر بالتعليل قال شرط المنع من الصرف في فعلان فعلا وجود وصف مؤنث على وزن فعلا،
ومن زعم أن الشرط وجود فعل،
شرط إيش؟ شرط كونه ممنوع من الصرف أن يستعمل اسم مؤنث على وزن فعل، وهذا غير موجود،
صرفه إذ ليس له فعل،
يعني ليس هناك اسم مؤنث على وزن فعل، لا يقال رحمة.
والأول الوجه
أن الأول أن يكون ممنوع من الصرف لعدم وجود اسم مؤنث على وزن فعلانة، فلا يقال رحمانة، وبالتالي يكون اسم رحمن ممنوعا من الصرف.
الحمد،
نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.